هذا المذكور نلخصه قبل أن نخوض فيه أن علي بن مبارك رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا نوع. وخالفه معاوية بن سلام فرواه عن يحيى بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، غير الصحابة. لكن الظاهر أن كلا الطريقين صحيحان، فلا يضر اختلاف المذكور. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا أبو داود سليمان سيف الحراني، هذا من أفراد مصنف. قال حدثنا هارون ابن إسماعيل، هارون هو ابن إسماعيل الخزاز أبو الحسن البصري ثقة من صغار التاسعة. هارون عن أبي قال حدثنا هو علي بن مبارك قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يحيى بن أبي كثير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة أي عدة شعبان 30. هكذا الحديث الصحيح هذا، والخلاف ذلك الحديث الذي يليه تقريبا. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، هذا من أفراد المصنف. قال أنبأنا محمد قال حدثنا محمد بن المغيرة، محمد بن المغيرة الأزدي الحمصي صدوق من 11 من أفراد المصنف أيضا. قال حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام بن أبي سلام من الطبقة السابعة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، أحمد بن محمد بن المغيرة هو الذي سبق. قال أنبأنا محمد وهو محمد ابن المبارك، ليس محمد بن المغيرة، هذا أحمد بن محمد بن المغيرة بعد التحويل. الذي قبل التحويل هو محمد ابن المبارك الصوري بن نزيل دمشق ثقة من كبار الطبقة العاشرة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن سعيد الحمصي عن معاوية بن سلام ولفظه عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أن سمع عبد الله، هذا هو الخلاف، لأن السابق كان علي بن مبارك رواه من جعله المسند أبي هريرة، وهذا جعله عبد الله بن عمر. سمع عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29 هكذا. وهذا أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا هذا المسند عبد الله بن عمر، هكذا أخرجه مسلم. قال إذا ثبت من كليهما. والسائل المنتظر قال أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى الأنس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن الأسود بن قيس، الأسود بن قيس أبو قيس العبدي الكوفي ثقة من الرابعة، عن سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو هذا من سعيد بن العاص هذا من صغار الثالثة ثقة كوفي، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية، أي نحن أمة الإسلامية أمة أمية، معناه كما ولدتنا أمنا لا ننتسب إلى الكتاب والقراءة، لا نكتب ولا نحسب، هذا تفسير لأمية، لا نكتب ولا نحسب أي لا نعد، لا نحسب، حسب يحسب بمعنى عد، وأما بمعنى ظن فهو حسب ماضيه ومضارعه بوجهين، وجهان في من يحسب مع وغير توحيد تنعم بيست يئست إوله يبيس وليلا، هذاك حسب يحسب ويحسب بمعنى ظن، وأما بمعنى عد فهو حسب يحسب من باب نصر من الباب الأول. قال نعم نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا 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 ثلاثة، حتى ذكر 29 أي في الثالثة خنس إبهام يعني يده اليسرى، فدل على أنه أحيانا يكون ناقصا من 30. قال وهذا الحديث بهذا السند، وهذا الحديث متفق عليه، هذا بهذا من مسند ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه بهذا اللفظ. وبسند متفق على أخبرنا محمد بن المثنى ومسرع نزل قال محمد بن بشار بندر قال كلاهما عن محمد غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام الثالثة إبهام اليسرى والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين أحيانا يكون تمام الثلاثين أحيانا يكون 29 هذا هو المقصود من الحديث والحديث تقدم عنه متفق عليه. وبالثاني متفق على أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم جبلة بن سحيم هذا أبو سويرة الكوفي ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان هذا وفي كتاب الأشربة سيأتي حديث آخر. قال عن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهر هكذا ووصف شعبة عن صفة جبلة أي أخذا عن صفة جبلة بن سعد عن صفة ابن عمر هو أيضا أخذ عن وصف ابن عمر كفية الخلس أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه هكذا وهكذا مرتين ثم قال في الثالثة هكذا يعني خنس هذا وصارت 29 يعني 20 هكذا 10 وهكذا 10 وهكذا صارت 29 ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه هكذا روي هذا الحديث حديث صحيح مسألة متطبقة على أخبرنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني من حريث عقبة بن حريث التغليبي يكون في ثقة من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث هذا الكتاب. قال سمعت من عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أي أحيانا يعني والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الحث على السحور الحث على السحور الحث معناه التحريض أي معناه حمل الناس ودفعهم إلى أن يتسحروا لا يتساهروا فيه يعني. السحور بالفتح والضم قيل بمعنى واحد وقيل السحور لما يؤكل في وقت السحار والسحور الأكل مصدر حدث يعني وكل ما أتى على هذا الشكل بهذا يفرق بينهما وضوء وضوء قبول قبول سحور عن سعود سعود وهكذا كل ما أتى الفتح يكون للشيء يعني وماذا والضم يكون للحدث المصدر فرقون بينهما كذا. قال السنه متطق على اخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابو بكر بن عياش ابو بكر بن عياش هذا هو المقرئ المشهور هذا كنيته اسمه وهو احد راويي عاصم فاما ابو بكر وعاصم اسمه فشعبه اسمه شعبه عند بعضهم ولذلك عرج عليه صاحب حزب الامان فشعبه راويه مبرز افضل وذاك ابن عياش أبو بكر بن الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا في الحديث هذا أقوى من حفص وأما في القراءة يفضلون ذاك وانتشرت قراءته شرقا وغربا. عن عاصم عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا أمر والأمر للوجوب إلا إذا صرفوا صارف قلنا هذه قاعدة مضطردة عند جمهور الأصوليين إن أمر بمعنى الوجوب الأمر للوجوب والنهي بالتحريم إلا إذا صرف صارف وهنا وجدنا صارفا وكما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم فيوما ثم يوما ثم جاء عن رؤية الهلال فقال كالمنكر لهم فالبخاري يحتج بهذا أن السحور ليس أن الأمر بالسحور ليس للإجاب وإنما هو للاستحباب. وقفه عبيد الله بن سعيد هذا إشارة إلى الاختلاف في هذا الحديث في الرفع والوقف وقفه هذا الحديث وهذا الحديث يعني حديث هذا الصحيح ومن أفراد مصنف وقفه ماذا وقفه عبيد الله بن سعيد يعني هذا مرسل هذا متصل مرفوع لكن عبيد الله بن سعيد السرخسي خالف محمد بن بشار في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي فرواه موقوفا على المسؤول رضي الله كما بينه وهذا الحديث هو صحيح. المسألة الثانية أنه يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ السهور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم ترعة سرعة ماء إذا لم يجد ما يأكله من التمر وغيره حتى بالماء من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا فضل عظيم على المتسحرين. المتسحر يصلي عليه الله سبحانه وتعالى وملائكته. ولسعيد المنصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة قال في الفتح. وماذا المسألة الثالثة أنه نقل الإمام المنذر رحمه الله تعالى إجماع على ندبية السحور وقال النووي رحمه الله وأجمع العلماء على استحبابهم وأنه ليس بواجب. قلت كيف على هذا يكون أمر السحور في حديث الباب دون استحباب لا للوجوب. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب بركة السحور من غير إيجاب. هذا مر علينا قريبا في البخاري. هذا تفقه من البخاري رحمه الله تعالى لأن الأمر خالد محمل على وجوب لكن لما وجد دليل صرفنا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري من تمامير كلام البخاري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. هذا دليل البخاري قال فسحروا فعل أمر فعل أمر والأمر الوجوب لكنه من غير إجاب. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم واصلوا فدل من دون أن يكون سحار تسحر فإذا دل على الاستحباب. وماذا وقف وقول وقف وعبيد الله بن سعيد ماذا بينه بقوله أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن سر عن عبد الله هذا هو الوقف ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المسعود بن مسعود قال تسحروا قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه. إذن الأول رواية محمد بن بشار أقوى من هذا لأن هذا تشكك كيف لفظه لا أدري كيف لفظه. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان الاختلاف بين شيخيه محمد بن بشار وعبيد الله بن سعيد في الرفع والوقف. وظاهر تأخيره رواية عبيد الله يدل على ترجيح الوقف لأن عادته غالبا أن يقدم الأخبار معللة ثم يأتي بالأحاديث التي يلا صحتها كما أفاده الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه عمل الترمذي. وإما يؤيد ما قاله رجب أن الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله تعالى نقل في تحفة الأشراف عن المصنف بعد إرادة الحديث بالطريقة السابقة ما نصه وقال عبيد وقال عبيد الله أثبت عندنا من البشار وحديث أولاد الصواب. إذن هذا نقل صريحا عن النسائي نرجع هذا ولم أرى هذا كلام المصنف لا في المجتبى ولا في القرآن ولعل الاختلاف النسخ بالله والله تعالى. لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في الشهادة المرفوعة لأن محمد البشار ثقة ثبت ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس رضي الله عنه على آتي بعد هذا لو شاهد وهو متفق عليه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي باب التالي فيحمله على أن ابن مسعود رضي الله عنه حدث به مرفوعا مرة وأفتى به مرة أخرى وهذا مخرج اختلاف الرفع والوقف. والحاصل أن الذي يظهركم حديث الصيام مرفوعا وموقوفا. وبسهل متدق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضحه عن الله يشكري عن قتادة بن بعامة وعبد العزيز بن الصهيب كلاهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو شاهد لرواية محمد بن بشار مرفوعا صريحا هكذا وهذا متفق عليه وهذا حديث أنس متفق عليه حديث أنس متفق عليه. فرقوا بين الاصطلاحات إن كثير من الطلاب ما يعرفون. وهذه يلتزمها الحافظ بن حجر أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ما يقول من رواية أبي هريرة أبدا ويقول من رواية سعيد بن مسيب وغالبا ما يقول من طريقه وإنما يقول الطريق فيما بعده وهذا أسوة بالقراء يقول الطريق فلان طريق فلان فاتبعه. فتقول مثلا حديث أبي هريرة هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة لا تقول من رواية أبي هريرة على ما جرى اصطلاحهم بهذا من رواية فلان الراوي عن ذلك الصحابي أو الذي بعده من طريق فلان كذلك أيضا لكن الطريق غالبا يكون فيه متأخر من طريق فلان مثلا من طريق قتادة من طريق شعبة يعني من رواية قتادة عن أنس كذا وهكذا فرقون بينهما. فنقول مثلا حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث فلان هذا هو الذي يمشون عليه. وكذلك أيضا هناك دقيقة ويلتزمها الحافظ المزي والحافظ المحجر وغيرهم يقول مثلا أخرجه عن أبي هريرة، هذه ما يستعملونها، ها؟ يعني عن أبي هريرة مثلا يقول يعني له عند البخاري أبو هريرة أخرجه عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة، هذا ماشي. أخرجه عن فلان، هذه يستعملونها للشيخ المباشر، أخرجه البخاري عن فلان، في عن تكون مباشرة للشيخ. أخرجه عن أبي هريرة ما فيه من حديث أبي هريرة. وإذا وجد هناك تساهلات في بعض الناس فهذا لابد أن نفرق بينهما، ولذلك نقول يعني له في حديث أبي هريرة كذا وكذا في صحيح البخاري عن حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة أخرجه عن فلان هذا شيخه، أخرجه من حديث فلان هذا ليس شيخه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة وعبد العزيز كلاهما عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، سحور سحور. قال رحمه الله ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في هذا الحديث، أي في حديث السحور. نلخص الاختلاف في أول قبل أن نخوض في الأول. وجه الاختلاف المذكور يا مشايخ أن منصور بن أبي الأسود رواه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، هذا أسلوب نوع. وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، هذا هو الاختلاف. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يدل في صحة الحديث كما تقدم البحث عنه قريبا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل قال أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي، أي هذا الشيخ نسائي، جرير هو ابن ذكوان أبو الحسن النسائي نزيل نسابه صدوق صاحب حديث من 11، هذا له عند مصنف هذا الحديث فقط وروى له ابن ماجه في التفسير. قال حدثنا أبو الربيع هو سليمان داود على تقيب الزهراني بالبصري نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة الطبقة العاشرة. قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان، منصور بن أبي الأسود من غريب ما اتفق لي أمس الفائدة في عندنا أبو الربيع سليمان بن داود أبو الربيع، فأنا كتبته في كتاب تقريبا في كتاب الفتن أو كذا مترجما لسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني العتكي، فأمس جاء نفس السند في صحيح مسلم، فبحثت في برنامج حديث التسعة ما ذكروا هذا، قلت هذا شيء غريب، فلما تابعت وجدت أن الحديث ليس له حتى في الأول والثاني، ومن غير ما نبهني هنا وأخطأ هناك ترجموا للعتكي في المحل الأول، وهنا انتبهوا فقالوا هذا ليس للعتكي وإنما هو الثاني أو أبو الربيع من أبو الربيع سليمان بن داود الأزدي أو كذا، فهذا نبهوني هنا وعدلت هنا ورجعت إلى هناك عدلت مرة ثانية، فلما فتحت عندهم هناك قالوا العتكي وهذا خطأ، هنا انتبهوا، ولذلك هم يقول في مسلم له حديث واحد، والصواب أن له حديثين كلاهما بسند واحد. وهذا وجدت في تحفة الأشرف ما فيه بس سليمان بن داود انتهى، فلما رجعت في بالكمال أخرج الحديث، لأن عادته يعني إذا يتتبع عوال تذيب الكمال، ففي الترجمة في آخر الترجمة في أي ترجمة لابد يخرج حديثين بسنده مزي، فأخرج الحديث من هذا الطريق ونص على الرجل بأنه فلان، فاستفدت هذا من تذيب الكمال فعدلته. هذا سليمان المشهور، إلا هذا هو المشهور في صحيح مسلم، كذلك في أبي داود وغيره العتكي الزهراني هذا كثير حديثه، لكن ذاك له حديثان فقط، فأصحاب البرامج قالوا له حديث واحد الثاني والأول نسوه وترجم هذا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ماذا؟ قال أخبرنا علي بن سعيد من جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع، هذا هو العتكي أبو الربيع العتكي، وذاك من الغريب من أفراد مسلم ما أخرج له أحد من كتب الستة، وله عنده حديثان فقط. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والشيخ الهرري كتبه نفس الشيء العتكي ما انتبه لها. قال ماذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وإن في السحور بركة. قال هنا الحديث هذا صحيح تفرد بمصنف رحمه الله تعالى. والثاني الخلاف هذا قال حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يزيد ومهار قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو الخلاف الذي ذكره وهو ماذا؟ عبد الملك بن أبي سليمان هناك عن عطاء عن أبي هريرة وهنا اختلافهم ماذا؟ أن منصور بن أبي الأسود رواه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. هذا هو إيش؟ هذا هنا موقوف هناك مرفوع الرواية السابقة. هذا هو الخلاف. قال ويقول رفعه ابن أبي ليلى رفعه ابن أبي ليلى رفع هذا الحديث بالرواية ابن أبي ليلى محمد يعني أنه روى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه. ونقل الحافظ أبو الحجاج المصري رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف ما نصه قال النسائي بن أبي ليلى لين الحديث سيء الحفظ ليس بالقوي. هذا الكلام مقبول. قال قلت ولم أرى هذا الكلام المصنف لا في المجتمع ولا في الكبرى ولعله من اختلاف النسخ الله عنه. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن رفع هذا الحديث ضعيف لضعف ابن أبي ليلى لكن الذي يظهر لأنه صحيح لأنه لم ينفرد ابن أبي ليلى به بل تابعه على رفع منصور بن أبي الأسود كما سبق قبل حديث وهو ثقة فيصح الحديث بهذا الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية ابن أبي ليلى التي أشار إليها فقال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطاع قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرفع. قال تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو رواية ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى. قال الإمام أحمد فقهه أحب إلينا من حديثه يطعن في حفظه. وبسالم الضدي قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن ابن أبي ليلى محمد عن عطائنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله تعالى بسند متفق أخبرنا زكريا بن يحيى السيزي هذا هو المعروف أبو عبد الرحمن المعروف بخياط السنة لأنه كان يخيط أقفان أهل السنة. هناك خياط يعني الشيعة والرافضة إلى آخره هؤلاء لهم خياط كفنهم وهذا متخصص بخياطة أقفان الموتى المسلمين أهل السنة من أهل السنة فلذلك قيل له خياط السنة لأنه متخصص بأهل السنة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد أبو بكر ابن خلاد هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي وأبو بكر البصري ثقة من العاشرة وهذا أول محل ذكره وليس وله في هذا الحديث هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس قطان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أيضا يؤيد الرفع السابق الذي مضى. قال أبو عبد الرحمن النسائي حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر غريب. هذا إسناده حسن لكون رجال ثقات حسن وهو منكر. الظاهر أن سبب أن كانت كون من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن المعروف أنه من رواية عطاء عن أبي هريرة كما سبق يعني الله أعلم. وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل بن غزوان حيث جعله عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة فخالف غيره من الثقات فإن منصور من أسود ويزيد نهار جعله عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ويحيى القطان والثوري جعله أن يمني أبي ليلى العطاء. والحاصل أنه خالف في هذا. والحديث إن تكلم تكلم بسنده وإن تكلم بسنده مصنف صحيح بما سبق. مثل الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: تأخير السحور وذكر اختلاف على سر فيه. تأخير السحور أي استحباب تأخير السحور. تأخير السحور وذكر اختلاف على سر فيه. وجه الاختلاف نلخصه هنا. وجه الاختلاف في أن عاصما عاصما ابن أبي النجود رواه عن سر عن حذيفة مرفوعا، وخالفه عدي بن ثابت فرواه عنه موقوفا من فعل حذيفة رضي الله عنه. وأيضا إن رواية عاصم تدل على أن السحور وقع بعد طلوع الفجر بخلاف رواية عدي، فإن ظاهرها أنه قبل طلوعه. والذي يظهر لي أن رواية الوقف هي أرجح، وهو الذي يظهر مصنف رحمه الله تعالى حيث أورد رواية عدي بن ثابت بعدها كعادته في إيراد الأخبار معللة أولا ثم الأخبار الصحيحة ثم أتبعها بما يقوي ذلك، وهو أثر صلة بن زفر. وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. والله تعالى على المصوان. وفي سالم التطبيق على أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب الثقفي أبو يحيى المروزي المعلم في قتل حادث العشرة قال أنبأنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عاصم بن أبي النجود وعاصم بهدلة من طبقة السادسة عن زر من حبيش من حباشة أبو مريم الكوفي مخضرم ثقة فاضل والثانية مخضرة. أنه قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهر إلا أن الشمس لم تطلع. هذا غاية في تأخير السحور، لكن هذا محمول، ولأن الروايات الأخرى تدل على أنهم تسحروا بعد الفجر، وهذا محمول على أول الأمر. وبعد أن جاء قوله تعالى أن نزل قوله تعالى يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر كفوا عن ذلك، لأن بحيث أن بعضهم حتى روي عن عمش غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسحرون بعد الفجر يعني ما لم ينتشر الضوء. لكن هذا كله محمول على ذلك الوقت، هذا يحمل على ذلك الوقت قبل نزول هذا. بعد نزول هذا لأن نهاية تبين الفجر فقط، فإذا تبين الفجر هذا نهاية السحور، ما في بعده، ما في أكل ولا شرب. الله سبحانه وتعالى غياه في ذلك. وإذا لم يتبين الفجر تبين، والتبين هو المطلوب، والتبين يكون بمرأة العين، العين ترى أن هذا فجر وهذا الظلام يبين بينهما. فإذا تبين له ذلك فهو النهار، لا يجوز ذلك. وكل ما ورد من ذلك عن التابعين يحمل على أنه لم يبلغ لهم أو لم يفهموا الآية على هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي داود والكأس في يده هذا أولا ليس الأذان الثاني، إنما هو محمول على الأذان الأول. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، نحمله على هذا. أو إذا كان على الثاني هذا معناه قاله قبل هذه الآية. والاحتياط والحزم للمكلف الذي يعيش طول النهار يظل طول النهار جائعا عطشان ألا يغتر بمثل هذه الاحتمالات ويشرب ومؤذن مؤذن. لا، الأولى إذا كان المؤذن يعتمد على تبين الفجر ما يجوز له هذا، بل يحتاط لدينه فينكف من ذلك. وأما إذا كان المؤذن متهور يعني لا يرى طلوع الفجر ولا كذا فهذا لا بأس به. فإذا الاحتياط في مثل هذا هو الأولى وهو مذهب الجمهور. وأما ما نقل عن بعض التابعين في مثل هذا فهذا يعذرون بتأويل. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس لم تطلع. قال هنا ماذا قلت تنبيه. نقل أبو الحجاج المزي رحمه الله في تحفة الأشراف بعد أن أورد الحديث مع نصه قال النسائي، يعني النسائي: لا نعلم أحد الرفاع غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار. هذا تفسير من النسائي، كقوله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. هذا بالاتفاق بالإجماع قاربنا وليس بلغنا. فإذا انتهت عدة المرأة ما أحد يفكر فيها من أهل العلم أنه تجد مراجعة، ما في، إنما هو فإذا بلغنا أجلهن معناه فإذا قاربنا بلوغ أجلهم لا أمسكون. فهذا هو المراجعة وقته. فإن كان فمعناه أن نقر به معناه إذا قاربنا البلوغ، وكقول القائل بلغنا المنزلة إذا قاربه، هذه عادة يعني يتكلمون بها. قلت لم أرى هذا كلام مصنف لا في المجتمع ولا في الكبرى ولا على الاختلاف النسخ الله عنه. ثم إنه يبعد هذا التأويل تأكيد حذيفة رضي الله عنه بقوله إلا أن الشمس لم تطوع، فإنه ظاهر بكون مراد حقيقة النهار لا مجاز وتنقل. وقال السندي رحمه الله الظاهر أن المراد هو النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر، والمراد أن في قرب طلوع الفجر، وهذا تأويل غير صحيح، حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعا انتهى. وزاد في شرعه على ابن ماجه، وقيل الحديث منسوخ وهو مشكل، لأن الصوم والنسخ فيه التشديد إلى التخفيف دون العكس. قلت تأويل السندي قريب من التأويل المذكور عن النسائي، وفيه ما تقدم فيما ذكر عن النسائي، وهو أنه غير صحيح، لأن قول حذيفة رضي الله عنه إلا أن الشمس لم تطلع صريح في إرادة طلوعها حقيقة لا طلوع الفجر تنبه. وأصرح في الرد على من هذا رواية الطحاوي، فقد أخرج الحديث في شرح معاني الآثار من طريق روح بن عبادة عن حماد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش أنه قال تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بنكحة حلوب فحلبت وبكدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني أريد الصوم، قال وأنا أريد الصوم، قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بعد الصبح، قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطل. هذا صريح ما يقبل التأويل إلا أن نحاول في تأويل الحديث من أصله. وأما تفسير حديث حذيفة كما حمله النسائي والسندي من المتأخرين بأنه يريد طلوع الفجر بطلوع الشمس، هذا ما هو مقبول، لأن هذا أصله دليل على أنه يريد طلوع الشمس، فهذا صريح في رد ما نكر عن النسائي من أن مراد قرب النهار، وعلى ما قاله السندي من أن مراد بالشمس الفجر والمراد قرب طلوع الفجر، فقد صرح بأنه أكل بعد الصبح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم، ويحتمل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، من أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤمن مكتوم، حتى ينادي المؤمن مكتوم، هذا معناه يرد يعني يرد هذا العمل، وأنه قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم ثم وصف الفجر بما قد وصفه به، فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب، وما سوى ذلك مما يمنع من الصائم، فهذه الأثار التي ذكرناها مخالفة لحديث حذيفة رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المانع فجر، إنما الفجر أن يقول هكذا، يعني معترض في أفق السماء، فإذا رأيتم ذلك انتهى أكل الشرب، وإذا لم تروا ذلك أذن مؤذن، ما هو لازم، يعني مؤذن ربما يخطئ، فإذا التبين من الفجر هو المعتبر، فإذا تبين حد بذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل النزول، وهذا الذي نميل إليه، هذا حديث حذيفة محمول على ما قبل الآية، قبل النزول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. انتهى المقصود من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار، لكن الحديث لا يصح مرفوعا كما يأتي قريبا، فلا يعارض الحديث الصحيحات التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله تعالى، فتبصر الله أعلم. يعني معناه سنقول إن الحديث حديث حذيفة اختلف في رفع ووقفه، فهذه التي ذكرناها من رواية عاصم وغيره هذه كلها مرفوعة، لكن القوي أن الحذيفة هذا الأمر مضاف أو مسند إلى حذيفة، موقوف عليه وليس موقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. إذن نقول إن هذه الأثار لا تعارض الآية، مفهوم الآية، والحديث هذا مرفوعا ضعيف، لذلك هنا يش حديث حذيفة هذا مرفوعا ضعيف لتفرد عاصم به ومخالفته، وهو مما لا يحتمل مخالفته، فإنه إن كان إماما في قراءة إلا أنه سيء الحفظ، ولذلك يخرج الشيخان إلا مقرونا، فتفرده برفع هذا الحديث ومخالفته لعلي بن ثابت وهو أوثق منه يدل على أوهامه ويدل على رجحان رواية أبي على رواية رواية صلة ابن زفر الحديث موقوفا أيضا. والحاصل أن هذا الحديث لا يصير مرفوعا وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه، فلا يكون حديث معارضا لحديث للأدلة الصحيحة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجر وتبينه يمنع من الأكل والشرب ونحوهما، وعلى تقدير صحته وحمله أن يكون قبل هذه النصوص كما تقدم عن الطهاوي رحمه الله تعالى قبل نزول الآية. هكذا يعني هذه المسألة. مسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يهرم فيه الأكل والشرب في الصوم، هذه محل خلاف. قال النووي رحمه الله تعالى بشرح مهذب محاصيله: مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر فيحرم الطعام والشراب والجماع به. قال المنذر رحمه الله تعالى: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار. قال: وبه نقول: قال وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه أنه يرى الأكلة بعد الفجر بعد الصلاة، يقول الآن هو المؤمن، يعني قبل ذلك يقول. قال وقد قال وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما طلع الفجر تسحر بعد طلوع الفجر ثم صلى. قال وروي معناه عن المسعود وقال مسروق: لن يكونوا يعودون الفجر فجركم، إنما كانوا يعودون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق قريبة طلوع الشمس. قال وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين. قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء. هذا كلام المنذر رحمه الله تعالى، كلام كلام النووي. وقال في الفتح: وذهب جماعة من الصحابة، وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر وعياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر بعد طلوع الفجر يعني. فروى سعيد المنصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار، غير أن الشمس لم تطلع، لكن هذا قلنا إنما هو موقوف. وأخرجه الطحاوي موجن آخر عن عاصم نحوه، وروى أبي شيبة عبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طريق صحيحة، وروى سعيد المنصور وابن أبي شيبة ابن منذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر، يعني سد هذه المنافذ كلها حتى يكون البيت مظلما، يقول لأنه لو شال هذه المنافذ يأتي ضوء الفجر. الله أستاذ أنا أيضا رضي الله عنه. وروى المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت، ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الله مبيدين الأشجعي: ولو صحبة أن أبا بكر قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظر ثم نظرت ثم أتيت فقلت: قد ابيض وسطع. ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض فجر يعني طلع. فقال: الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحرت. فقال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترف، يعني حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول رخصتك بقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قال حذر: وفي هذا تعقب على الموفق من قدامه وغيره حيث نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إلى الأعمش الله أعلم. واحتج هؤلاء إلى آخره على كل حال من هكذا ومن هكذا. وأخيرا عندي أن ما ذهب إلى الجمهور من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح لظهور أدلته، لكن المراد بطلوعه تحققه وتبينه، فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتبين فيتقن طلوعه لظاهر الآية المذكورة. فهذا هو الذي نميل إليه. قال رحمه الله تعالى ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كل ما شككت حتى يتبين، إذا شككت كل وإذا تيقنت لا. ورواه البيهقي إسناد صحيح وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قال: أرسل ابن عباس الرجلين ينظران الفجر فقال أحد: ما أصبحت؟ وقال آخر: لا. اختلف فشكك يعني. قال ابن عباس اختلفت ما أريني شرعي. لو اتفقت ما في. أريني شرابي. قال بهاتي. وروى هذا وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي الله عنه. وقول ابن عباس أريني شرابي جار على قاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين فجر إلى آخره. هذا هو الحق. الحاصل كما قلنا الاحتياط مثل هذا الاختلافات الإنسان براءة ذمته يعني باليقين. وهو أيضا يتشكك طول النهار هل اليوم الصوم صحي ولا يعني يتشكك. ما ينبغي هذا مثل هذا. ينبغي أن تكون مطمئن. إذا تبين فجر وتأكدت بنظر عينيك لا تقول لا تشرب ولا تقول الآن لسه منتهى الأذان. وإذا ما في ذلك كل واشرب حتى يتبين لك. ولا تقول إيه مؤذن انتهى ولا منتهى. وفي السالم متفق على أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عنادي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت معه حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة. هذا هو الصحيح. حذيفة من فعله لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وقمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة سويعة يعني. والحديث موقوفات. وفي إليه قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور هذا هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي الطبقة الخامسة هذا الصغير هذا الأصغر. قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد النخعي عن صلة بن زفر. صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي تابعي كبير من الثانية. قال فسحرت معه زيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي فجر ثم أقيمت الصلاة وصلينا. هذا متابع لعدي بن ثابت فورجح على رواية عاصم بن بهدلة لأنه سيء الحفظ فرفع الحديث وهؤلاء خالفوا. قال رحمه الله تعالى قدر ما بين السحور السهور والسحور يجوز مع كلاهما ما بين وبين صلاة الصبح كم. هذا كثير من الناس مثلا يأكل في وسط الليل يقول السحور. هذا غلط. هذا السحور المستحب والسنة أن يكون عند قرب الفجر بحيث يكون بينهما 50 آية وكذا. فهذا هو السحور. إذن ما الحل؟ الناس يكلفونك تأكل السحور في وسط الليل أو إذا انتصب أو ثلثي الليل إذا ذهب كل معه لا تشبع. فإذا جاءت السحر تسحر بثلاثة تمرات كما هو السنة على ذلك. فإذا ينبغي أن يكون السحور أخير. وإذا ما في تمر اجرع جرعة ثلاثة جرعات ويكون لك أقمت السنة. أما الأكل الأول هذا بعيد دائما ما ينبغي الإنسان هكذا بل بعضهم يتسحر ثم ينام. هذا خلاف السنة. السحور يكون النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير السحور وفيه البركة وفي كذا. فهذا هو الأولى. وفي سليم ضدق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيف بن جرى قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما صحابي رواية صحابي عن صحابي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. 50 آية ما هو كم يكلي كم داره قراءة وسط يعني 50 آية. قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية دقيقة ولا دقيقتين؟ كم دقائق؟ 5 دقائق. مقدروا على كل حال قدروا حتى نمشي عليه. 50 آية هذا هو مقدار السنة في السحور. وانتبهوا لهذا. إقامة السنة ما يكون إلا بهذا. قدر ما يقرأ أحدنا بين السحور والصلاة قدر 50 آية يتركها ويكون السحور هكذا. تأخير السحور هو هكذا. هذا معناه تأخير السحور. هذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة هكذا القراءة تكون بهذا. وقال مهلب وغير في تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال فقول قدر حلب شاه وقدر نحر جزور. فعدل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ذلك التقدير بالقراءات إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة بالتلاوة. ولو كانوا يقدرون غير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث أو 50 ساعة ما قال كذا أو 5 ساعة ما قال كذا وإنما قال بالقراءة. هذا أولى. والحديث متفق عليه. ومن الفوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح وذلك قدر قراءة 50 آية. ومنها استحباب تأخير السحور لكون أبلغ في المقصود. ومنها ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة يعني. ومنها ما قاله أيضا كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما هو الأرفق بأمتي فيفعله
لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى مجاهدة بالسحر هذه كلها تكاليف. ومن ما قاله أيضا في تقوية على الصيام لعموم الاحتياج للطعام، ولو ترك لشق على بعضهم، ولا سيما من كان صفراويا يعني طبيعته يعني، فقد يغشى عليه وسط النهار فيفضي إلى الإفطار في رمضان انتهى. وعلى كل حال هذا هو الأولى. وقد ذكرنا لكم قصة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، ترجمة نسيت رجل اسمه ترجمه، والناس مغرمون بالغرائب دائما، فيقولون هذا كرامة للولي فيكتبونه، وهو ذكره وعقب عليه فقال إنما ذكرت هذا يعني ليعلم ويعني تفكر كذا، وليس يعني تقريرا لذلك، لأن ذلك الرجل قال دعا الله تعالى أن يستجيب دعاءه، فكان مجاب الدعوة الرجل هذا، فدعا الله أن يغنيه من الطعام والشراب فحصل له هذا، يعيش سنة ما يحتاج إلى الطعام ولا الشراب. قال فجاء رمضان فدخل خلوته وأدخلوا له رغيفا، فلما جاء العيد وفتحوا ودخلوا عليه وجدوا الرخيفة كما هو، فعلق الذهبي على هذا لو تعجب منه، أنا ذكرت هذا وأنا إذا أركبت لو تعجب منه، كم من الفضائل فاته في رمضان في أي شهر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مستعد له وهي أمته وهي نفسه إلى آخره، هذه كلها فوتها. طيب قدرنا أنه لا يحتاج، لكن السنة كيف تترك لقمتين ثلاثة لقم مثلا يعني كل ليلة من ذلك الرغيف، لكان أحيى السنة ولو أثيب ثواما عظيما، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا الفضل أين هو؟ فهذا لا يعتبر يعني لا يعتبر ترجمة، إنما هو منقبة، بل هو مسلبة، هذا مسلبة، ونحمله أو نعتذر للرجل مثلا جهله غلب عليه فالجهل حمله على هذا. وأما الذين ينفرون هذا منقبة كما يقال في ترجمة الإمام أبي حنيفة في كتاب كبير، فهناك ذكر يعني دعا الله تعالى أن ينتشر مذهبه فانتشر، وفعلا انتشر. وكيف دعا؟ جاء إلى مكة فدخل بيت الحرام وصلى ركعتين وختم القرآن بركعتين وهو واقف على قدم واحد، هذا قدم واحد يعني، فاستجاب الله دعاءه فانتشر مذهبه كما ترون انتشر فعلا. لكن هذه الكيفية الإمام أبو حنيفة إمام يعمل بهذا؟ هذا بعيد، هذا مكذوب عليه، الظاهر أنه مكذوب عليه، الله المستعان. مثل هذه المناكبات لا تعتبر منقبة، تجدون في كتب الرقائق وكتب أهل التصوف أشياء من هذا القبيل، ما شاء الله يعتبرونه كرامة ويعتبرونه منقبة. صلى 40 سنة صلى الصبح بوضوء العشاء، هذا منقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة حتى خفف الله عنه، والأمة كذلك أيضا، يعني هذه الأشياء ما تعطى 40 سنة ولا ينعص في الليل. وهذا النعاس من العلماء من يرى النعاس ناقض للوجوء، النوم على الإطلاق يعني يراه، لأن على هذا المذهب هؤلاء ما صلى الصبح أبدا 40 سنة. مثل هذه يكتبونها ويتفاخرون ويتبجحون، أقل حاجة يعني السهر 40 سنة هذا مخالف للسنة تماما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قدرنا وتغافلنا عنها، هذا حمله الجهل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الليل كله ما في. طيب ثانيا يا ليت، لماذا ما يجدد الوضوء إن مجيء صلاة الصبح حتى يخرج من الخلافات وكذا، الله المستعان. واحد يكتب له كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة، هل هذا يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000 ركعة، 1000 ركعة، هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأ؟ مثل هذه يعني ألف اللكنوي كتاب، لكن أنا ما قرأته، إنما قرأت عنوانه، يعني الحجة في أن التعمق أو الاستكثار من التعبد ليس ببدعة تقريبا، يعني يريد أن يلم مثل هذه الأشياء المنقولة من بعض السلف ومن بعض التابعين كذا بأن هذا لا يناسب ولا يكون بدعة، مثل هذا نقول بدعة، كيف ما نقول بدعة؟ قال ماذا؟
وبسائر متفق على أخبرنا إسماعيل بن نصر الجهدري قال حدثنا خالد بن جيمة قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت زعم أن أنسا قال قلت زعم أن أنسا زعم فعيل زعم ضمير خالد بن حارث قال زعم أنا أن أنسا القائل ما كان بين ذلك قال ماذا كان قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا متفق عليه بالسند متفق على أخبرنا أبو الأشعث ها وين هو ذكر اختلافه صح ذكر اختلافي ايه اختلاف هشام وسعيد هشام الدستوائي سعيد بن ابي عروبة على قتادة فيه اي في هذا الحديث السحور. وجد اختلاف المذكور يا مشايخ ان هشام الدستوائي رواه عن قتادة عن انس عن زيد بن ثابت فجعله مسند زيد رضي الله عنه. وافقه همام بن يحيى العوفي عن قتادة وقد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح من طريقهما في مواقف الصلاة رقم كذا. وخالفه سعيد بن ابي عروبة فرواه عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فجعله مسندا. هذا ما يختلف. هذا السبب في ذلك ان انسا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس انا اريد ان اتسحر فابحث لي عن شخص يتسحر معي. فخرج يبحث فوجد زيد بن ثابت فاخذه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فتسحر معه. انس ما تسحر لكنه خادم قرب اليهما تمرا وماء فخرج لحاجته او عاجل شيئا فكذا. فبعد ذلك انس صاحب الواقعة لانه الذي تولى الخدمة لكنه لما لم يكن حاضرا في الوقت ما ضبطه تماما. فاستثبت زيد بن ثابت يوم ذاك حينما تسحرت وانا اتيت بك كم قدرت ما بين السحور وما بين صلاة الصبح؟ فقال له 50 آية. اذن روايته بنفسه قال فسحر النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت وكان بينهما مقدار كذا. وقوله ان زيد بن ثابت اخبرني لا تنافي بينهما. ولذلك اخرجه الشيخان بهذا وبهذا. هذا هو عدم الاختلاف وتتفق الروايتان بهذا. فهو من مسند انس ومسند ثابت. اصله مسند انس لكنه استفصله عن استفصل زيدا فصار منه. وفي سهل متصل قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن جيم قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال تسحر رسول. هذا هو من مسند انس. ذاك قال ايش تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسند زيد بن ثابت. وهنا قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قام فدخل في الصلاه الصبح فقلنا لانس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاه؟ قال قدر ما يقرا الانسان 50 آية. هذا هو يعني وجه الاختلاف ووجه التوفيق بينهما. قال رحمه الله تعالى والحديث اخرجه البخاري متفق عليه هذا وهذا. هذا اخرجه الشيخان ولذلك اختلاف من ثلاثه ما يضر. قال ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران العامش في حديث عائشه رضي الله عنها بتاخير السحور واختلاف الفاظهم. قلت نلخص اولا قبل خوض فيه وجه الاختلاف. اختلاف المذكور ان شعبه رواه عن سليمان الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي عطية قال قلت لعائشة وتابعه الثوري فيه وخالفهما زائدة. فرواه عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أسلوب آخر فقال لها مسروق رجلان. قال هنا كان أبي عطية قلت لعائشة وهنا قال دخلت أنا ومسروق فسألها مسروق تولى السؤال. وتابعه فيه أبو معاوية عن أعمش. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث بإمكان الجمع بكون الأعمش رواه بالطريقين طريق خيثمة عن أبي عطية وطريق عمارة عن أبي عطية. وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية ويحيى بن أبي زائدة عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح إن شاء الله تعالى. الله قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد جيم قال حدثنا شعبة عن سليمان العمش عن خيثمة هذا هو ابن عبد الرحمن عن أبي عطية. أبو عطية هذا مشهور من كنية مالك بن عامر أو ابن أبي عامر من الطبقة الثانية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. هذان غريب عني
وهذا يدل على مدى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم السنة أو في عمل بها. ولذلك نقول إذا كان الصحابة يختلفون في مثل هذا وأحدهما مصيب والآخر مخطئ، فما بالك بالأئمة الذين جاءوا بعدهم يخطئون السنة؟ لا يستبعد ذلك. هذا ابن مسعود وافق السنة، وافق السنة يعجل الفطور الفطر ويؤخر السحور، وأبو موسى الأشعري بالعكس فخالف السنة فردد عائشة ذلك فقال قلنا قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال قلت عبد الله بن مسعود، وترك الآخر لأنه يعني مخطئ. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وافق ابن مسعود وخالف أبو موسى الأشعري، وفعلا إن مثل هذا نعتبره وليس عمدا، إنما هو التبس عليه أو نسي ذلك. فلذلك ردت عائشة رضي الله. هذا الحديث أخرجه مسلم وبسهل منتظر. قال أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن العمش عن خثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلا أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قالت قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا وافق السنة ابن مسعود وخالف الآخر. وبالسهل متصف. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة بن قدام عن عامش عن عمارة عن أبي عطية رضي الله عنه أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير، كلاهما ما شاء الله مجتهد في عمل بالخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر ما بحثت عنه لأنه ما وافق السنة. وبالسند متصف. قال حدثنا أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن عمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة صلاة المغرب يعني، والآخر يؤخر الفطر إفطار ويؤخر الصلاة، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه لكنهم تركوه في الرواية السابقة وهو المقصود هنا. بعيد ها هاي بعيد هنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليكنا ما تهون إلينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وسعدنا وحيتنا جعل مالكنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مغفرة لنا ولا وصل لدعنا من الله خبر رحمنا عنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.